إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة الأفاضل، أحب بين يدي الدرس أن أذكر إخواني بما قررناه في الدرس الماضي فيما يتعلق بيوم عاشوراء من هذا العام، حيث ذكرنا أنه من حيث الاحتمال يحتمل أن يكون اليوم العاشر من محرم هذا العام يوم الأحد، وذلك إذا كان شهر ذي الحجة ناقصا، فيكون شهر محرم قد دخل بيوم الجمعة، ويحتمل أن يكون يوم عاشوراء يوم الاثنين، ذلك إذا كان شهر ذي الحجة كاملا، فيكون شهر المحرم قد دخل بيوم الجمعة. ولذلك ذكرنا أن الأوفق للمسلم أن يصوم الأحد والاثنين، لأنه إن صام الأحد والاثنين فقد صام العاشر يقينا، لأنه إما أن يكون قد صام التاسع والعاشر، وإما أن يكون قد صام العاشر والحادي عشر، وهذا هو الأوفق. وذكرنا أن من الأحسن للمسلم لو أنه صام السبت والأحد والاثنين من أجل أن يكون قد صام التاسع على كل حال، سواء كان اليوم العاشر يوم الاثنين أو كان يوم الأحد. فإن قال لنا قائل: فما الأصل في عاشوراء؟ ما الأصل الشرعي؟ هل هو يوم الاثنين أو يوم الأحد؟ قلنا إن الأصل الشرعي في هذا الاعتبار هو اعتبار يوم الاثنين، هو اليوم العاشر. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أن المسلم إما أن يرى هلال الشهر، وإما أن يكمل عدة الشهر السابق. فإذا كنا لم نرى هلال شهر محرم فإنا نكمل عدة شهر ذي الحجة، وبالتالي يكون شهر المحرم قد دخل بيوم الجمعة، قد دخل بيوم الجمعة. فما فائدة هذا التنبيه؟ فائدة هذا التنبيه أنه لو كان هنالك مسلم لا يتمكن إلا من صيام يوم واحد، ولا يتمكن من صيام يومين أو ثلاثة، وأراد أن يصوم يوما، فهل يصوم الأحد أو يصوم الاثنين؟ الجواب أنه يصوم الاثنين، لأنه هو الموافق للأصل الشرعي في هذا الباب. نحن أيها الإخوة في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. نجتمع في هذا المسجد نستمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعذبه من كلام يسمعه المؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسمعه المؤمن من أجل أن يستمع، ولا يسمعه المؤمن من أجل أن يسلي النفس، وإنما يسمعه المسلم من أجل أن يزكي النفس، وذلك بأن يعمل بمقتضى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بحمد الله نقرأ من كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله عز وجل، من كتاب الفتن وأشراط الساعة من هذا الكتاب، وكنا قد قرأنا بعض الأحاديث الواردة في هذا الكتاب، ونواصل اليوم إن شاء الله عز وجل القراءة من حيث وقفنا في الدرس الماضي.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم صل.
أما بعد، يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب من حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الفرات أن تحسر عن جبل من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.
نعم.
وعن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس أعناقهم مختلفة في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199.
الله المستعان.
قال أبو كامل في حديثه قال: وقفت أنا وأبي وأنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان.
نعم.
قال:
نعم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه علامة من علامات قرب الساعة، وفيه علامة من علامات ظهور الآيات الكبرى للساعة، فإنما ورد في هذا الحديث علامة على اقتراب ظهور العلامات الكبرى، فإذا ظهرت هذه العلامة دلت على اقتراب ظهور أشراط الساعة الكبرى. وفي هذا الحديث بيان حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي عند التحقيق شيئا، فهؤلاء القوم عندما يرون هذا الأمر يحصل منهم ما يحصل على هذه الدنيا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يأخذ المسلم منه شيئا. قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك، أن يقرب، أن يقرب أن يحسر الفرات، أن ينكشف لذهاب مائه. وقد ذكر الباحثون المعاصرون أن ماء الفرات بدأ يتناقص تناقصا ظاهرا، فبدأت تقل مياه الفرات، وهذه علامة على قرب هذا الأمر، وإن كان الوقت لا يعين، فإن الوقت لا يعين إلا بنص، الوقت للعلامات لا يعين إلا بنص، لكن تكون هنالك قرائن تدل على القرب لا على التعيين. وقوله الفرات، الفرات هو النهر المشهور يجري في العراق، والفرات في أصل كلام العرب هو أعذب الماء، يقال ماء فرات أي ماء عذب جدا. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا أيها الإخوة يشعر بأن الأخذ منه ممكن، بأن الأخذ منه ممكن، وذلك يقتضي أن لا يكون جبلا متصلا، وإنما يكون قطعا يمكن أن تؤخذ. ويجوز أن يكون ذهبا خاما يمكن أن يكثر. المهم أن الحديث يدل على أنه يمكن أن يؤخذ منه، وذلك إما بأن يكون الجبل قطعا متراكبة وليس قطعة واحدة، وإما أن يكون تبرا خاما يمكن أن يقتطع ويكسر فيؤخذ منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضره أن يأخذ منه شيئا. وقد اختلف العلماء في الحكمة من هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حضره أن يأخذ منه شيئا؟ فمن أهل العلم من قال إن النهي هو لتقارب الساعة ولظهور قربها للناس، فإنه إذا انحسر الفرات عن هذا الجبل دل ذلك على قرب الساعة، والاستكثار من الدنيا مع قرب الساعة جهل واغترار لا يليق بالمؤمن، لا يليق بالمؤمن. ويبدو والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى اختيار هذا القول. لماذا؟ لأن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث الذي معنا تحت باب خروج النار، وخروج النار قريب من قيام الساعة كما سيأتي إن كتب الله وقتا، فهو يوحي بأنه يرى أن النهي عن الأخذ منه إنما ورد لأنه عند قرب الحشر مع خروج النار، وهو وقت انشغال الناس بأمر الحشر، فإذا أخذ منه أحد فلن يستفيد إلا الندم، لأنه لن يستفيد منه شيئا لقرب قيام الساعة. فهذا قول لعلماء المسلمين. والقول الثاني قالوا إن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة، ولأنه سبب للاقتتال الشديد بين المسلمين، فإنه إذا حسر الفرات عن هذا الجبل من الذهب أو عن هذا الكنز من الذهب سيسمع به الناس، فمن ذهب ليأخذ خاف منه من كان عند الكنز فقال إن تركناه أخذه كله، فيحصل القتال ويقتتل المسلمون حتى يقتل من كل 199، وكل واحد منهم يقاتل رجاء أن يكون هو الناجي ليفوز بالكنز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ منه حتى لا يكون من أهل هذه الفتنة، لا يكون من أهل الاقتتال. والقول الثالث لأهل العلم قالوا لأنه لو أخذه لكانت فيه الزكاة، قالوا إنه لو أخذه لكانت فيه الزكاة، وفي ذلك الزمان لا يوجد من يقبل الزكاة، وفي ذلك الزمان لا يوجد من يقبل الزكاة، فإذا أخذه أحدهم ثم لم يجد من يخرج حق الله فيه إليه فإنه يندم وتسلب البركة من ماله، لأن البركة في المال لا تكون إلا بالزكاة، فإذا لم يجد الإنسان من يخرج إليه الزكاة كان ذلك سببا لذهاب بركة المال. فكان الانقباض عنه أولى بالمؤمن. والقول الرابع في الحكمة من النهي قالوا إنه إنما نهي عن الأخذ منه لأنه للمسلمين لأنه مملوك، قالوا فلا يؤخذ إلا بحقه، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ منه إلا بإذن، وأصحابه الذين عنده لن يأذنوا فيه. فهنا يقول أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قطع دابر الفتنة، لأنه نهى القادم عن أن يأخذ، كأنه قال له لا تأخذ إلا بإذن. وسبب الاقتتال بين المسلمين إذ ذاك إنما هو الخوف من أخذ الكنز. وذهب القرطبي رحمه الله وابن حجر رحمه الله إلى اختيار القول الثاني أن النهي إنما كان بسبب أن الأخذ منه سبب للفتنة والاقتتال بين المسلمين، وهذا هو أقوى الأقوال، ويليه القول الأول وهو أن النهي إنما هو بسبب اقتراب يوم القيامة. ونلحظ هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه في رواية جبلا من ذهب، وفي رواية كنزا من ذهب، وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين تلا من ذهب، سماه تلا من ذهب، والتل والجبل متفقان. لكن رواية أنه جبل ورواية أنه كنز وقف عندها العلماء، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن تسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف مكنوز تحت الماء، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته، فالمعنى أنه كنز عظيم كثير تحت الماء مقدار جبل من ذهب. وقد اختلف علماؤنا في زمن حدوث ذلك، فذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه يقع في آخر الزمان مع خروج النار، يعني يقع بعد ظهور بعض العلامات الكبرى، ويظهر ذلك من صنيعه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقع في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه الزمن الذي يفيض المال بين أيدي المسلمين، قالوا ومن ذلك ظهور هذا الكنز. ولم يرد في النصوص في الحقيقة ما يدل على التحديد، لكن يبدو والله أعلم أنه قريب من نزول عيسى عليه السلام، أنه قريب من نزول عيسى عليه السلام وليس بعد نزول عيسى عليه السلام، لأن المؤمنين بعد نزول عيسى عليه السلام مع عيسى عليه السلام وهم في خير، ولا تحصل لهم هذه المقتلة، وإنما ذلك فيما يظهر لي والله أعلم قبل نزول عيسى عليه السلام. وقوله في الحديث لا يزال الناس أعناقهم مختلفة، وفي رواية لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، وهو قول أبي بن كعب. قال العلماء الأعناق هنا هم الأمراء والكبراء والأثرياء، قال والأعناق هنا المراد بهم الأمراء والكبراء والأثرياء، لا يزالون يستكثرون من الدنيا مع ما عندهم من الدنيا. وقال بعض أهل العلم لا، المراد بالأعناق أعناق الناس عموما، فإن الإنسان يحب أن يستكثر من الدنيا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه.
الله المستعان. هذا الحديث علامة من علامات قيام الساعة الصغرى. ساق النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بصيغة الماضي، وهو إخبار عما يستقبل لتحقق الوقوع. ولذلك ماذا قال أبو هريرة رضي الله عنه في آخر الحديث؟ قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، ونحن نشهد على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا حقا. في هذا الحديث إخبار عن المستقبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذه البلدان كلها بلاد كفر، لم تفتح، العراق والشام ومصر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها منعت، معنى ذلك أنها أعطت ثم منعت، وفي هذا إشارة إلى أنها ستفتح، وقد فتحت. قوله منعت العراق يعني أهل العراق. وقيل في معنى هذه الجملة أنه تكون عليهم الجزية لعدم إسلامهم، يعني أنه عند فتح العراق يبقى أقوام من أهل العراق لا يسلمون ويرتضون الجزية، فتفرض عليهم الجزية، فإذا خالطهم المسلمون وعرفوا الإسلام أسلموا، فإذا أسلموا سقطت الجزية. وعلى هذا يكون في ذلك إخبار بإسلام أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر. وقيل إن منعها ذلك بسبب استيلاء الكفار عليها في آخر الزمان، وفي ذلك نذارة أن هذه الديار سيستولي عليها الكفار ويأخذها الكفار من أيدي المسلمين، وبالتالي يمنع الخير الذي كان يأتي منها للمسلمين. وقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. وسنضبطها إن شاء الله ونبين لكم معناها. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. والعجم قيل إنهم هم الروم، وقيل إنهم طائفة من الروم، وقيل قوم غير الروم وغير فارس يتكلمون بغير العربية. في هذا الحديث جابر رضي الله عنه يخبر عن شيء، لكن هذا الإخبار له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر مستقبل. فقال: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، أي أن العجم يستولون على العراق فيمنعون ذلك. وقال بعض أهل العلم معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فلا تدفع جزية للمسلمين. وها هو اليوم لا تدفع جزية للمسلمين لأن شوكة الكفار قد قويت وضعفت شوكة المسلمين. والقفيز مكيال معروف لأهل العراق، قال العلماء هو 12 صاعا، 12 صاعا. وأما المدي أو المد على وزن قفل، المدي أو المدي على وزن فعل، هو مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء هو 22 صاعا ونصف، 22 صاعا ونصف. وأما الإردب فمكيال معروف عند أهل مصر، لا يزال الفلاحون يعرفونه إلى اليوم، قال العلماء يسع 24 صاعا، يسع 24 صاعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال النووي هو بمعنى الحديث الآخر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. قال الحافظ ابن عبد البر مبينا معنى هذه العودة، قال صار أول هذه الأمة خير القرون لأنهم آمنوا حين كفر الناس، وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، وعزروه ونصروه وواسوه بأموالهم وأنفسهم، وقاتلوا الكفار حتى أدخلوهم في الإسلام. فقرنه صلى الله عليه وسلم إنما فضل لأنهم كانوا غرباء في إيمانهم لكثرة الكفار ولصبرهم على أذى الكفار ولتمسكهم بدينهم مع قوة الكفار. وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم في حين ظهور الشر والفسق والقتل والمعاصي كانوا عند ذلك أيضا غرباء. ما معنى إذا عدتم من حيث بدأتم؟ أي عدتم قلة وسط كثرة، فعاد المسلمون قلة وسط كثرة الكفار، وعدتم ضعفاء مع قوة عدوكم، وعاد المتمسك بدينه قليلا مع كثرة الكفار، وعاد المتمسك بالطاعة قليلا مع كثرة العصاة. فهذا معنى وعدتم من حيث بدأتم. قال بعض العلماء عدتم في قلة كما كنتم في قلة، يعني عدتم من حيث بدأتم عدتم في قلة وقد بدأتم في قلة. وقال بعض العلماء عاد الإسلام محصورا في المدينة كما بدأ من المدينة. كان الإسلام عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم محصورا في المدينة، ومعنى عدتم من حيث بدأتم أي عاد المسلمون إلى المدينة وحصروا فيها. وقد جاء في الحديث عند مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أي يعود بين المسجدين وفي الرواية الأخرى إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهذا الحديث فيه بشارة وفيه نذارة. فيه بشارة بفتح العراق والشام ومصر وأن الخير سيخرج منها للمسلمين، وقد خرج الخير منها للمسلمين، فكانت الأرزاق تخرج من العراق ومن الشام ومن مصر إلى جميع بلدان المسلمين. وفيه نذارة بأن هذا الخير سيمنع، والأغلب أنه يمنع بسبب استيلاء الكفار على هذه الديار.
قال الإمام
وبعض أهل العلم قال هذا الحديث فيه بيان أن حقوق المسلمين ستمنع من غير بيان السبب. بعض العلماء يقول السبب لم يعين في الحديث، لكن المتعين أن حقوق المسلمين ستمنع في آخر الزمان، وحقوق المسلمين اليوم تمنع كثيرا من قبل تسلط أعدائهم على خيرات المسلمين.
قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. روى الإمام مسلم رحمة الله عليه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا. فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنيمة قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته.
نعم، هذا الباب وما بعده من الأبواب إلى علامات الساعة الكبرى أراد الإمام مسلم رحمه الله عز وجل بالأحاديث التي أوردها أن يبين أن من علامات قرب الساعة كثرة الروم، وأن الروم يكثرون في آخر الزمان، ومع كثرتهم يحصل بينهم وبين المسلمين ملحمة كبرى ينتصر فيها المسلمون، وتفتح قسطنطينية. فإذا حصل ذلك كان ذلك علامة على خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. ففي هذا الحديث الذي معنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق هي بلد قريب من حلب بالشام، وهو مصب مياه كثيرة لا تجف إلا في الصيف، كثير المياه، وأما دابق ويقال دابق، والأول أفصح. فموضع قرب حلب أيضا، وهو في الأصل اسم لنهر. الأعماق ودابق موضعان قريبان من حلب. قوله: قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وفي رواية سبوا منا. خلوا بيننا وبين الذين سبوا وسبوا بمعنى فعلوا السبي، فعلوا السبي فسبوا من الروم. وسبوا أي سبوا من الروم. فهل بينهما اختلاف؟ الصحيح أنه لا اختلاف بينهما، لأنهم سبوا من الروم فكانوا من الروم، فكانوا سبيا فأسلموا فأصبحوا من خيرة المسلمين فقاتلوا فسبوا من الروم، فسبوا من الروم. فهؤلاء كأنهم يقولون للمسلمين: خلوا بيننا وبين بني جنسنا نقاتلهم، اخرجوا انتم. فأبى المسلمون. قوله صلى الله عليه وسلم: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم، اي لا يلهمهم التوبة، والا من تاب من ذنب تاب الله عليه ولو كان كفرا، لكن الله لا يوفقهم للتوبة، لأن الانهزام والفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا التقى الصفان تعين الجهاد وأصبح فرض عين، وحرم على المسلم أن يفر إلا من أجل أن يتحيز لفئة أو من أجل مكيدة بالعدو. أما أن يفر مع التقاء الصفين فلا يجوز. قال العلماء: إلا إذا قل عدد المسلمين وغلب على الظن أنهم إن قاتلوا استؤصلوا ففر البقية إبقاء على المسلمين، قالوا هذا ليس بحرام. إذن الفرار من الزحف عند التقاء الصفين كبيرة من كبائر الذنوب، إلا في أحوال ثلاث: أن يتحيز الإنسان إلى فئة أخرى من الجيش. الحالة الثانية: أن يظهر الفرار مكيدة للكفار. الحالة الثالثة: أن يخشى على المسلمين الاستئصال فيفر البقية من أجل الإبقاء على المسلمين، فهذا لا حرج فيه. والثالث في الحقيقة هو من كونهم يتحيزون إلى فئة، لأنهم يتحيزون إلى جماعة المسلمين. أما أن يفر المسلم من العدو خوفا على نفسه من القتل من غير هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك من كبائر الذنوب. قوله: فيفتتحون قسطنطينية. قسطنطينية، ويضبطها بعض أهل العلم بقولهم قسطنطينة بدون ياء أخيرة، يعني قسطنطينية وقسطنطينة بدون ياء قبل الهاء، وهي مدينة من أعظم مدائن الروم. كان اسمها بيزنطة أو بيزنطية، فنزلها قسطنطين، قسطنطين الأكبر من ملوك الروم، وبنى عليها سورا عظيما، وجعلها دار ملك الروم، يعني جعلها عاصمة الروم. وقد حاول المسلمون فتح قسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه، حيث قاد معاوية رضي الله عنه جيشا حتى بلغ المضيق دونها ولم يصل إليها، لكن ابنه يزيد ابن معاوية غزاها بجيش ومعه سادات من كبار الصحابة، منهم أبو أيوب رضي الله عنه، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، ومنهم ابن الزبير رضي الله عنهما. فكان هذا الجيش أول جيش يغزو هذه المدينة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. وهذه هي مدينة قيصر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جيش يزيد هو أول جيش، وكذلك ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. ولذلك أهل السنة والجماعة يكفون عن يزيد بن معاوية، يقولون فيهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نحبهم ولا نسبهم. انتبهوا لهذه العبارة لأن بعض الناس يفهمها خطأ. لا نحبهم ولا نسبهم، أي فيما نقل عنهم من أحداث. فما نقل عنهم من أحداث كما نقل في موقعة الحرة مثلا، لا نحبهم ولا نسبهم. وإن كان يزيد فيه من الحسنات ما يحب له، وفيه من الأحداث ما وقع مما يبغض من أجله، لكن قال العلماء في مثل هذا يبغض فعله ولا يسب به، لا سيما أنه كان على رأس الجيش الذي غزا هذه المدينة، وقد ثبت في البخاري أنهم مغفور لهم. ثم تتابعت محاولات المسلمين لفتحها، لكن ذلك لم يقع إلى زمن السلطان محمد الثاني ابن مراد الثاني من العثمانيين، وهو مشهور بالسلطان محمد خان، حيث قاد جيشا لفتحها، وذلك في عام 57 و800 من الهجرة، ففتحها الله على يديه، دكها بالقنابل، ونقل السفن على ألواح خشبية على مسافة 3 أميال في البر، دهن الخشب بزيت كثير، ثم أجرى السفن على هذه الخشب حتى نقلها من ماء إلى ماء. وبهذه الحيلة تمكن من دك الحصون من جهتين، من جهة الماء ومن جهة البر. وقسطنطينية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لها جانب في البر وجانب في البحر، وكان سر قوتها أن المسلمين إنما يأتون من جهة البر، فيتقوى الروم من جهة البر. لكن لما فعل السلطان محمد خان هذه الحيلة جاءهم أيضا من جهة البحر، فدكهم من جهة البحر، فارتبك الروم، وفتح الله على يديه هذه المدينة، واتخذها العثمانيون عاصمة للخلافة الإسلامية، وسميت باستنبول، واليوم هي جزء من استنبول. توسعت قسطنطينية جزء اليوم من اسطنبول. لكن يظهر والله أعلم أنها ستقع في يد الروم مرة أخرى، ويأخذها الروم من أيدي المسلمين، لأن الأحاديث دلت أن فتحها يكون في آخر الزمان قبل نزول عيسى بقليل عليه السلام، فدل ذلك على أنها ستعود إلى أيدي الروم ثم يفتحها المسلمون. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة أي القتال مع الروم، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال، يعني كل واحدة علامة للأخرى. فعمران بيت المقدس علامة على خراب يثرب أي المدينة، وخراب يثرب علامة على وقوع الملحمة الكبرى مع الروم، ووقوع الملحمة الكبرى مع الروم علامة على فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية علامة على خروج الدجال. إذن ذلك يكون في آخر الزمان، لأن يثرب المدينة لم تخرب ولم تخرب حتى الآن، فلا زال هذا باقيا. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عنه، وحسنه الألباني رحم الله الجميع. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي، قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. رواه مسلم. قال نافع: يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم. فظاهر هذا الحديث الذي معنا يا إخوة يدل على أن الروم يكثرون في آخر الزمان كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث، فتكون بينهم وبين المسلمين هدنة وصلح، هدنة وصلح، ويقاتل المسلمون والروم عدوا فينتصرون عليه، ثم تغدر الروم وتجمع للمسلمين الجموع وتأتي زاحفة على المسلمين بجيش عظيم تحت 12 راية، تحت 12 راية، تحت كل راية 80,000، أي أن عددهم يبلغ 960,000، قريب من المليون، يأتون زاحفين إلى ديار الإسلام حتى ينزلوا بالأعماق بقرب حلب، فيجمع لهم أهل الإسلام ويخرج الجيش من المدينة، لأن الإيمان يأرز إليها، فيخرج الجيش من المدينة وهم من خيار أهل الأرض يوم ذاك، حتى إذا تصاف الجيشان طلب الروم من المسلمين أن يخلوا بينهم وبين الذين سبوا منهم، أي أن يخلوا بينهم وبين الروم المسلمين ليقاتلوهم، فيقول المسلمون: لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقع قتال شديد. فيفر ثلث من جيش المسلمين ولا يوفقهم الله للتوبة من هذا. وتشترط جماعة من الفئة الباقية أن لا ترجع إلا غالبة، إما أن تقتل أو تغلب، فتحصل مقتلة شديدة حتى يحجز الليل بين الطرفين، وتكون الفئة التي اشترطت قد قتلت، فتقوم جماعة أخرى في اليوم الثاني، فتشترط ألا ترجع إلا غالبة أو تقتل، فتحصل مقتلة عظيمة حتى يحجز الليل بين الطرفين، وتكون الطائفة التي قد اشترطت قد أبيدت قتلت. وفي اليوم الثالث تشترط جماعة من فئة الباقية ألا ترجع إلا غالبة، فيقتتل المسلمون مع الروم مقتلة شديدة حتى يحجز الليل بينهم، وتكون الجماعة التي قد اشترطت قد قتلت، وهم من خير الشهداء. وفي اليوم الرابع ينهض البقية من أهل الإسلام إلى عدوهم، فتحصل مقتلة شديدة ويقتل عدد كبير من المسلمين، إلا أن الله يكتب النصر للمسلمين وينكثر الروم. فإذا انكثر الروم ولوا أدبارهم إلى قسطنطينية، فتقوم البقية من جيش المسلمين وهم في 70,000 قيل إنهم من العرب، وقيل إنهم من مسلمي الروم، فيتبعون الروم إلى قسطنطينية حتى إذا وصلوا هناك لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، وإنما قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الذي من جهة البحر بلا قتال، ثم يقول مرة ثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط الجانب الثاني الذي إلى جهة البر، ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلون. وهذا هو الفتح الذي ورد في هذا الحديث. ويغنم المسلمون مغانم كثيرة جدا، فبينما هم يقتسمون المغانم قد علقوا أسلحتهم في أشجار الزيتون، إذا بالشيطان يتمثل لهم على هيئة رجل يصرخ فيهم إن الدجال قد خرج في أهليكم، فيرجعون عن الغنائم، وماذا يريدون بالغنائم وقد خرج الدجال، ويتركون الغنائم، وذلك باطل كذب، أعني قول الشيطان يكذب عليهم ما خرج الدجال، فيرجعون ويبعثون 10 فوارس طليعة لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. حتى إذا جاء المسلمون الشام خرج الدجال بعد وصولهم فيعدون لقتاله، يستعدون لقتاله لأنهم يعلمون أنه يطوف الأرض، إلا أنه لا يدخل مكة والمدينة. فتحضر الصلاة وتقام، فبينما هم يصفون الصفوف ينزل عيسى عليه السلام. وسنتكلم عن نزوله قريبا إن شاء الله. فإذا نزل عرفوه، فقال أميرهم: يا روح الله تقدم فصلي. يقدم ليكون إمام، يعني جاء في الحديث الذي معنا قال: فأمهم. أمهم معناه قصدهم، وليس المراد أنه صلى بهم إماما، فأمهم أي قصد جمعهم الذي اجتمع للصلاة. فلما وصلهم قال له أميرهم: تقدم يا روح الله فصل بنا. فيقول: تقدم أنت فإنما أقيمت لك. وإذا نزل عيسى عليه السلام فإمام المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكرمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويلتف المؤمنون حول عيسى عليه السلام، ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عليه السلام عند باب لد. وباب لد قريب من بيت المقدس، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، ويرى أثر الدم في حربة عيسى عليه السلام، وينهزم أتباعه. بعد هذا سيأتينا إن شاء الله أنه سيحصل للمسلمين مكرمة أخرى، وأنهم ينتصرون على عدوهم الآخر وهم اليهود. فهم أولا قبل نزول عيسى عليه السلام انتصروا على عدوهم الأول وهم الروم. فإذا انهزم أتباع الدجال وأكثرهم من اليهود كما سيأتينا إن شاء الله. دجاجلة يتبعون دجالا، إذا انهزموا تبعهم المسلمون، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود لا يخبر عنهم. ولذلك تقول الأخبار إنهم يحاولون أن يكثروا من زراعته في فلسطين، ولن ينفعهم إن شاء الله، فسيقتلهم المسلمون وينتصر المسلمون على عدوهم. كل هذا يا إخوة الذي ذكرته ثبت في الصحيحين أو في أحدهما، كل ما ذكرناه ثبت في الأحاديث، إما أنها في الصحيحين أو في البخاري أو في مسلم، ولم نذكر شيئا خرج عن هذا إلا ما ذكرناه من حديث أبي داود ونصصنا عليه. فهي أخبار الصحيحة، وقد جمعناها بما يدل على انتظامها. ونقرأ ما أورده الإمام مسلم رحمه الله مما يدل على ما ذكرناه. نعم.
قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال المستورد القرشي رضي الله عنه عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال له المستورد رضي الله عنه: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال عمرو رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأجبر الناس عند مصيبة، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم.
نعم. في هذا الحديث أيها الإخوة، يقول المستورد القرشي رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ففي ذلك بيان أن من علامات ظهور أمارات الساعة الكبرى كثرة الروم، وقد تقدم معنا ربط ذلك بالملحمة، وأن الروم يكثرون ثم يصطلح معهم المسلمون ثم يغدر الروم. فبلغ ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها؟ وفي رواية قال: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا عمر رضي الله عنه لما سمع الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أنه حق، فبين السبب في كثرتهم. ما الذي يجعلهم يكثرون؟ فذكر فيهم خصالا خمسة تقتضي بقاء قوتهم وبقاء صحتهم وبقاء نسلهم. ما هذه الخصال الخمس؟ أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، فإذا نزلت بهم مصيبة يسرعون إلى الإفاقة، وأنهم أبطأ الناس عند الفتنة. الفتن تهلك الناس، والبطء عند الفتنة سلامة، والروم كانوا على هذا، إذا حلت فتنة لا يسارعون إليها، فهم أبطأ الناس عند نزول فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا حصل أن انكسر جيشهم يسارعون إلى العودة إلى القتال، وأنهم من أحسن الناس إحسانا للضعفاء من الأيتام وأبناء السبيل والأرامل وغير ذلك، فهم أحسن الناس إحسانا لضعفائهم. والإحسان إلى الضعفاء بركة على أهله. والخامسة تحري ملوكهم للعدل، والعدل سبب للأمن. والحاكم العادل يمكن له ولو كان كافرا. فهذه الخصال الخمسة موجودة فيهم أكثر من غيرهم، ولذلك يقل الناس ويكثرون. الناس تهلكهم المصائب والفتن وظلم بعضهم لبعض وظلم حكامهم لهم، وهؤلاء يقل ذلك فيهم، فيقل الناس ويكثر الروم، وكثرتهم كما قلنا علامة على قرب قيام الساعة. لعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل ما أورده الإمام مسلم مما يبين ما سردناه من وقائع الملحمة التي تقع بين المسلمين والروم بين يدي